بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى 125 في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 و1000. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة 125، وهي بعنوان جزء في التهنئة بالأعياد وغيرها للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وجدت الخط شديد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. فائدة: وجدت بخط شيخنا الإمام العلامة خاتمة الحفاظ قاضي القضاة شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر الشافعي رحمه الله تعالى ما صورته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد أحضر إلي بعض أهل العلم سؤالا محصله أن شيخ نجم الدين القمولي الشافعي قال في كتاب الجواهر له في باب العيدين فرع: لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والشهور كما يفعله الناس.
قال أحضر إلي بعض أهل العلم سؤالا محصله أن الشيخ نجم الدين القمولي يقول في الحاشية ضبطها الصبح بطبقات بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو بلدة في البر الغربي من أعمال قوس، وضبط في الشذرات بالفتح والضم، الشافعي. وكان إماما، يخف الحشية، كان إماما في الفقه عارفا بالأصول والعربية والتفسير، صالحا سليم الصدر كثير الذكر والتلاوة، متواضعا متوددا، كريما كبير المروءة. له شرح مطول على مقدمة ابن الحاجب في النحو. نعم.
قال: ورأيت فيما ينقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري
أنه قال في كتاب الجواهر له قمولي في باب العيدين فرع، وده أصل بقى الرسالة، أن سائلا يقول ابن حجر أحضر إلي بعض العلم سؤالا محصله أن الشيخ نجم الدين القمولي الشافعي قال في كتاب الجواهر له في باب العيدين. نعم. فرع:
قال: لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والشهور كما يفعله الناس. ورأيت فيما ينقل من فوائد الشيخ،
لم أرى لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والشهور كما يفعله الناس. لم أرى كلام في التهنئة يعني بالمنع أو بالاستحباب أو لفظ ذلك، لم أرى كلاما. نعم.
قال: ورأيت فيما ينقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري أن شيخ الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين أهو بدعة أم لا، فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك. قال: والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة. ثم ألحق السائل بعد هذا أن شيخ كمال الدين الدموري نقل نقل في شرح المنهاج كلام القمولي، وزاد أن صاحب البيان والتحصيل نقل منه عن مالك أنه لا يكره، وعن ابن حبيب قال: لا أعرفه ولا أكرهه. قال السائل:
فهذه مسألة ابن حجر رحمة الله عليه سيحررها، وهي مسألة التهنئة بالأعياد. هذه مسألة فرعية أردنا أيضا أن نلم بها معرفة، لأننا رأينا أيضا بعض الناس بين غال وجاف فيها. فمن قائل بالبدعية أنه إذا قال لأخيه يوم العيد إذا بارك له اليوم مثلا أو هنأه قال هذه بدعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك التهنئة ولا عن الصحابة. ومن قائل بأنها سنة بإطلاق. فننظر كلام ابن حجر في هذه المسألة. فالعلم عظيم، والإنسان متى ما تسنى له أن يحقق مسألة من المسائل ولو بدت لكثير من الناس فرعية فإنه لا يضيع الفرصة. فالعلم كله عظيم، ونحن نحتاجه إلى هذا العلم، لأن الإنسان معرفة الواجب من المستحب من المحرم من المكروه من المباح هذا أصل عظيم جدا، حتى لا يجعل الإنسان السنة مباحة ولا يجعل المباح أيضا واجبا ولا يجعل المباح محرما، لابد أن تأخذ كل مسألة حقها، فالواجب واجب والمستحب مستحب، وإن جمعهما الأمر والمحرم محرم والمكروه مكروه، وإن جمعهما النهي والمباح مباح. ومعرفة هذا إنما تكون بضوابط أهل العلم والاطلاع على كلام أهل العلم. نعم.
قال السائل: فهل وجد نقل لأحد من أصحاب الشافعي في هذه المسألة أم لا؟ وهل إذا قال قائل إنه يدخل في السنة من جهة أنه محل سرور إذ أدى المكلف ما أمر به من عبادة الصيام مثلا في تهنئة عيد الفطر وكذا العبادة المشروعة في عشر ذي الحجة ونحو ذلك، يكفي ذلك في حصول المشروعية أم لا؟ فأجبت
يعني يقول وإذا سؤال فهل وجد نقل لأحد من أصحاب الشافعي في هذه المسألة أم لا؟ هذا المراد تحريره، هل وجد نقل لأحد من أصحاب الشافعي في هذه المسألة؟ مسألة التهنئة. اثنان، هل إذا قال قائل إنه يدخل في السنة من جهة الفرح والسرور بإتمام نعمة الله عز وجل أو بتمام نعمة الله على العبد إذ صام رمضان، والنبي يقول الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي رب فرح بصومه، فرح الشرع يعني. وكذلك أيضا في عيد الأضحى أن من الله عز وجل عليه بالعشر من ذي الحجة وتعبد الله عز وجل فيها، فهذا العيد بعد موسم طاعة وهو العشر، والعيد الفطر بعد موسم طاعة وهو رمضان، فهل يا ترى تدخل في السنية من هذا الباب أنني أهنئ أخي أن من الله علينا جميعا بهذا كما قال سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيكون هذا من تمام النعمة، فهذا لا يحتاج إلى لفظ توقيفي حينئذ، ولكن لأنه لم يرد لفظ توقيفي في أي مسألة من المسائل، حينما تكون على طاعة وحينما تكون على شيء جيد تحمد عليه فقل أقول لك مثلا: احمد الله أن هيأك لهذا، الحمد لله أن هيأك لهذا، أسأل الله أن تقبل منك هذا العمل، فهل يكون من هذا الباب أو هو من المواضع التي تحتاج إلى تقييدات خاصة وألفاظ خاصة في هذا الباب، لأن الداعي والمقتضي كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم ينقل فيكون هذا من باب البدعية إذا وجد هذا اللفظ، لأن المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله ولم يحصل شيء من ذلك. كل هذه مسائل إنما قيمتها وفائدتها ترجع إلى أمور: الأول أننا نعرف في ذلك كلام أهل العلم، الأمر الثاني أنه تنضبط لنا مسائلنا التي نضبطها من الأصول، وهذه المسألة تنزل على أي قاعدة من هذه القواعد. نعم.
قال رحمه الله: فأجبت عما تضمنه هذا السؤال بأن الكلام عليه من أوجه.
نعم.
الوجه الأول أن شيخ نجم الدين إنما نفى رؤيته، فلو قدر وجود نقل يخالفه لم تلحقه ملامة. لم تلحقه ملامة.
شوف إحنا نتعلم. يعني شيخ نجم الدين إنما نفى رؤية، قال لم أرى، ونفي الرؤية هل هو نفي الوجود؟ لا، نفي الرؤية نفي العلم، ليس نفي الوجود، قد يوجد ولكن لا أعلم، ولهذا كانت ألفاظ العلماء محررة. أقول لا، يقول العالم لا أعلم شيئا في هذا، لم أطلع على شيء في هذا، لا أعلم أحدا اختلف في هذه المسألة. كل هذه النقولات لا تقطع بمسألة إجماعية، المسألة كذا، لا، إنما هذا إسناد العلم للشخص، علم أو لم يعلم فقط، وليس أنه نقل له. ولهذا يقولون القاعدة تصبح تقاعد أن عدم النقل ليس نقلا للعدم. نعم.
قال: وكتابه الجواهر اختصره من كتاب البحر المحيط في شرح الوسيط، وحسبت أنه ذكر هذه الكائنة فيه أبسط مما ذكرها في الجواهر فلم يعرج عليها فيه.
نعم.
الوجه الثاني: ما نقله عن المنذري عن أبي الحسن المقدسي لا يلزم منه وجود نقل عن أحد من الشافعية إلا بطريق الاندراج في عموم قوله إن الناس لم يزالوا مختلفين، ما احتمال أنه ما أراد بالناس إلا أهل مذهبه، وكان هو مالكي المذهب وهو شيخ المنذري في الحديث لا في الفقه.
يقول ما نقل عن المنذري عن أبي الحسن المقدسي لا يلزم منه وجود نقل عن أحد من الشافعية إلا بطريق الاندراج في العموم، في عموم قوله إن الناس لم يزال مختلفين والشافعية يدخلون في الناس، مع احتمال أنه ما أراد بالناس إلا أهل مذهب، يحتمل أنه إنما يحكي عن أهل مذهب فيقول إن الناس لم يزال مختلفين، يعني من ينتمي لهذا المذهب، وكان هو مالكي المذهب يبقى أن يحكي عن مذهب المالكي، وهو شيخ المنذري في الحديث لا في الفقه. أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في الحديث لا في الفقه. نعم.
الوجه الثالث أن
يعني يريد أن يقول إيه، شيخه في الرواية لا في الأحكام، في الأحكام ممكن يبقى ينقل عن هنا يكون مراد به الشافعية مثلا، لكن لا، شيخ الرواية ده عام، شيخ الرواية قد يكون مالكية المذهب، شافعية المذهب، حنفية المذهب، مالكية المذهب، والتلميذ يكون على خلاف مذهب في الفقه. نعم، يعني هو يريد هنا أن يحرر مسألة هل ورد عن الشافعية شيء في هذا، فيقول هذه العبارة حتى هذه لا تدل على أنه وجد عن الشافعية، والعبارة الأولى لنجم الدين لا تدل على أنه ليس يوجد للشافعية. شوف يا أخواني الدقة في تصور الأقوال، أولا سبحان الله ما أحوجنا إلى هذا، وإذا على فكرة أخواني ليس بابا سطحيا ولا هو قاعدة تعلم الواحد أول ما يتعلم ويفرغ منها، لا، إنما هذه تكبر شيئا فشيئا شيئا، وتارة مع إتقان واحد القاعدة إلا أنه قد يقع في مسألة فرعية على خلافها، لهذا يحتاج إلى كثرة ضربة، كل ما تضرب الإنسان أكثر كل ما اطلع أكثر تتمكن منه القاعدة إيه أكثر. مسألة تصور الأقوال ومسألة تصور المسألة هذه من أعمق ما ينتفع به الإنسان، ومحل بحث أي مسألة أبحث فيها ماذا وكيف. نعم.
الوجه الثالث أن الذي زاده الدميري من النقل عن البيان والتحصيل لا يكفي في تفسير ما أجمله المقدسي من الاختلاف، لأن النقل في هذه المسألة موجود عن المالكية بل وبقية أهل المذاهب، وعن بعض الصحابة ثم عن بعض التابعين ممن بعدهم من فقهاء الأمصار. أما الشافعية فقد عقد الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وهو من كبار الشافعية لذلك بابا في كتاب السنن الكبير. طيب.
يقول لأن النقل في المسألة موجود عن المالكية وبل وبقية أهل المذاهب بل وعن بعض أصحاب الصحابة ثم عن بعض التابعين ممن بعدهم من فقهاء الأمصار. هنا بقى يبرز جانب إيه؟ جامع الطرق والروايات والآثار، دي بقى يبرز هنا عمل المحدث أو قيمة المحدث بقى إيه؟ هنا المحدث الفقيه. نعم. أما الشافعي
قال فقد عقد الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وهو من كبار الشافعية لذلك باب
بل يقولون إذا كان البيهقي قد انتفع بالشافعي ويعني ومذهبي وكذا، فإن قيل واحد يكون له جميع على الشافعي في المذهب فالبيهقي، إن كان واحد له جميع على الشافعي فالبيهقي، لأنه رحمه الله تعالى هو الذي دون مذهبه وحبره، ونحن نعلم يا أخوانا أن العلماء كثر على قدر الشافعي ومالك وأحمد وكذا مثل أوزاعي والليث، لكن ما وجد من يدون، ما وجد من يدون، ولهذا أعظم نفع يكون للطالب على شيخه، أعظم ما ينتفع به الشيخ من الطالب ويكون من نفع الطالب على الشيخ اللي هو إيه؟ كتابة علم الشيخ وخطبة ذلك، فإن هذا من أعظم ما يفي الإنسان به لشيخه، لأنه بذلك يحفظ علم ماذا؟ يحفظ علم شيخه. لهذا لم يتسنى لليث ولا الأوزاعي ولا لسفيان بن عيينة ولا إلى آخره، لم يتسنى لهم من التلاميذ والطلبة في التدوين ما تسنى لهؤلاء رحمهم الله تعالى الأربعة. نعم.
قال فقد عقد الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وهو من كبار الشافعية لذلك بابا في كتاب السنن الكبير الذي صنفه في بيان أدلة المسائل التي اشتمل عليها المبسوط للمزني صاحب الإمام الشافعي من أول الفقه إلى آخره، فقال رحمه الله تعالى في آخر كتاب العيدين باب ما روي من في قول الناس بعضهم لبعض يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. ثم ذكر فيه من طريق خالد بن معدان وواثقه قال لقيت واثلة يعني ابن الأسقع الصحابي في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنكم، فقال نعم تقبل الله منا ومنكم.
ومنك تزود يا محمد منكم ايه؟ تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك. نعم.
قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك.
يبقى رفع ذلك الى النبي وسيله. طيب.
قلت وسنده ضعيف اخرجه ابو احمد بن عدي في كتابه.
نعم. قلت وسنده ضعيف.
قلت وسنده ضعيف اخرجه ابو احمد بن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء في ترجمة محمد بن ابراهيم الشامي، وقال عن الشامي منكر الحديث. ثم قال البيهقي وجدته باسناد اخر عن واثلة موقوفا من قوله غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابو بكر الخلال الحنبلي في كتاب العلل والامام ابو احمد عبد الله بن محمد بن مسلم المقرئي المعروف بالفرضي في مشيخته وابو القاسم زاهر بن الطاهر ابن طاهر في كتابه تحفة عيد الاضحى كلهم من طريق حبيب بن عمر الانصاري عن ابيه قال لقيت واثلة رضي الله عنه يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك. قلت وسند هذا الموقوف اقوى من سند المرفوع، وقد رويناه في الدعاء للطبراني بسند أقوى من هذا الثاني. أخرجه من طريق راشد بن سعد وهو ثقة أن أبا أمامة وواثلة رضي الله عنهما أتياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم. قال البهقي رحمه الله وقد روي حديث مرفوع في كراهية ذلك ولا يصح، ثم رواه من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد الدمشقي عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم، قال ذلك فعل أهل الكتابين وكرهه. قال البهيقي هذا حديث واهي، وفي سنده عبد الخالق بن يزيد وهو منكر الحديث، قاله البخاري.
الله أكبر. ما ورد عن واثلة فهو ضعيف مرفوعا والأصح منه الموقوف، وما ورد أيضا من الكراهة عن عبادة فهذا واهي. نعم.
قلت وصنيع البيهقي يقتضي ترجيح الأول على الثاني، فإن ذكره ما يشهد له مصرح بضعف الثاني فقد وجد كلام في أصل هذه المسألة، ووجد أيضا ما يقتضي أنه مستحب في مذهب الشافعي كما سأبينه في الوجه السادس إن شاء الله تعالى.
يبقى من هذا الوجه وذكر الأثر الوردة في ذلك عن واثلة في استحباب هذا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، وعن عبادة في كراهة ذلك، إذا المسألة فيها كلام، فيها كلام أهل العلم من باب الأخذ والإعطاء، من باب الرواية قبولا وردا. لهذا قال ابن حجر فقد وجد كلام في أصل هذه المسألة، يبقى وجد كلام، ووجد أيضا ما يقتضي أنه مستحب في مذهب الشافعي كما سأبينه في الوجه السادس إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الوجه الرابع في بيان ما جاء في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قال تقدم النقل عن واثلة بن الأسقع وهو من الصحابة الذين نزلوا دمشق، روينا في كتاب تحفة عيد الأضحى لأبي القاسم زاهر بن طاهر شهاب.
يبقى أول حاجة يبقى لما بين ابن حجر الحافظ ابن حجر أن المسألة فيها كلام عند أهل العلم. طيب نبدأ بقى في بيان ما جاء في ذلك عن الصحابة. تقدم النقل عن واثلة وهو من الصحابة الذين نزلوا دمشق.
قال روينا في كتاب تحفة عيد الأضحى لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحمي المستملي ما أورده بسند حسن إلى صفوان بن عمرو وهو من رجال الصحيح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو من رجال الصحيح أيضا عن أبيه وهو من كبار التابعين وذكر في الصحابة لأن له رؤية وهو من رجال الصحيح أيضا. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم.
لو صح هذا خلاص. نعم.
وكذلك رويناه في مشيخة أبي أحمد الفرضي المقري من هذا الوجه، وروينا في كتاب التحفة المذكور بسند حسن أيضا إلى محمد بن زياد الألهاني وهو من رجال الصحيح قال رأيت أبا أمامة البهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العيد لأصحابه تقبل الله منا ومنكم. وأخرج الطبراني في الدعاء بسند قوي
عن أبي أمام والماضي عن جبير بن نفير وذكر في الصحابة لأن له رؤية. نعم. ف فإن لم يكن هو من رجال الصحيح. نعم.
قال: وخرج الطبراني في الدعاء بسند قوي إلى راشد بن سعد أن أبا أمامة وواثرة بن الأسقع رضي الله عنهما لقياه في يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك.
نعم.
وخرج الخلال في كتاب العلل عن حرب الكرماني عن إسحاق بن زاهر بسند حسن إلى عمرو السكسكي قال: رأيت عبد الله بن بسر المازني وخالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جفير بن جبير بن نفير يقول بعضهم لبعض في العيدين: تقبل الله منا ومنكم. نقل أبو الوفاء بن عقيل في كتاب الفصول عن الإمام أحمد بن حنبل قال: إسناد حديث أبي أمامة جيد. ونقل شيخ موفق الدين بن قدامة في المغني عن حرب قال: سئل أحمد عن قول الناس: تقبل الله منا ومنك، فقال: لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، قيل له: عن واثرة؟ قال: نعم. فكانه أشار إلى رواية راشد بن سعد المذكورة.
سبحان الله، كيف تتحول مسألة من أنه لا كلام فيها أصلا لحد من الشافعية وكذا إلى هذه الأسانيد وهذه الروايات عن الصحابة رضوان الله عليه. فهذا واثرة ابن الأسقع، وهذا جبير بن نفير على القول بصحبته، وهذا أبو أمامة الباهلي رحمه الله، وهذا الأثر الذي جمع كلهم هو أثر عبد الله بن بسر المازيني وخالد المعدان، أثر عمرو السكسكي قال: رأيت عبد الله بن بسر المازيني وخالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير يقول بعضهم لبعض في العيدين: تقبل الله منا ومنكم. وأحمد يقول هذا إسناده أبي أمامة جيد. ولما سئل أحمد عن هذا عن قوله: تقبل الله منا ومنك، قال: لا بأس به. يرويه أهل الشام عن أبي أمامة، علم أحمد رحمه الله تعالى دقيق سبحان الله. قيل له: عن واثرة؟ قال: نعم. وما قال هذا لم يصح ولم يثبت. نعم، إذا عن أبي أمامة وعن واثرة. طيب، هذا ما جاء عن الصحابة، ما جاء عن التابعين؟ نعم.
قال رحمه الله: الوجه الخامس في بيان ما جاء في ذلك عن التابعين فمن بعدهم. تقدم النقل عن خالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير. وخرج البهيقي من طريق أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا مثله ولا ينكر ذلك. وخرج المستملي بسند صحيح إلى حجاج بن محمد، والطبراني في الدعاء إلى أبي داود الطيالسي كلاهما عن شعبة بن الحجاج قال: لقيت يونس بن عبيد في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال لي: منك. ونقل عن صاحب النصيحة من الحنابلة: هو فعل الصحابة والعلماء. ونقل
يعني ومنك يعني أنه خلف الحاشية الدعاء الطبراني، لكن فيه لقيان يونس بن عبيد في يوم عيد فقال: تقبل منا ومنك. نعم.
ونقل قاضي شمس الدين السروجي الحنفي في شرح،
ونقل عن صاحب النصيحة من الحنابلة: هو فعل الصحابة والعلماء. نعم.
ونقل قاضي شمس الدين السروجي الحنفي في شرح الهداية عن الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال: محدث. وعن الأوزاعي قال: بدعة. وعن الليث بن سعد،
ونقل القاضي نعم شرح الهداية عن الحسن البصري نصير عن ذلك فقال: محدث.
وعن الأوزاعي قال: بدعة.
قال في الحاشية: قال في مختصر كتاب العلماء، وروى أبو عوان عن ابن عون قال: قلت الحسن في قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم، قال: محدث. وذكر عبد الرحمن المدني هذا من كلام ابن عون، أن هذا من كلام ابن عون وليس من كلام الحسن. وعن الأوزاعي قال: بدعة. قال أيضا في المختصر في الحاشية يقول: في المختصر اختلاف العلماء. وقال عمر: سئل الأوزاعي عن تلاقي الناس في العيدين بالتحية والدعاء فقال: التحية بالسلام حسن، وتلاقيهم بالدعاء محدث. نعم، وليس يعني كلمة محدث يا إخوانا أنه يلزم أن يكون بدعة، لكن يعني محدث أي ليس على ليس له سند في من قبل من سبقنا، وقد يرد به يعني بدعة عنده، ولكن المثبت مقدم على النافي. فالأوزاع يقول محدث، لكن غيره ما قال محدث، غيره رواه. أحمد رويه يقول هذا مروي عن أهل الشام، رواه أهل الشام عن إيه؟ عن أبي أمام. نعم.
وعن الليث بن سعد قال: لا بأس به. قلت: والذي نقل عن
أيضا في الحاشية قال: بمختصر اختلاف العلماء. وقال عمرو بن خالد: كنا نأتي الليث بن سعد بن الفطر والأضحى فنقول: تقبل الله منا منك ومنا يا أبا الحارث، فيقول: ومنكم. وذكر ابن وهب عن الليث أنه لا بأس بذلك. وروى في تكملة لكتاب الصلة من طريق عبد الله بن يوسف قال: سألت الليث بن سعد عما يقول الناس بعضهم لبعض في عهدهم، تقبل منا ومنكم وغفر لنا ولكم. فقال ليت أدركت الناس وهم يقولون ذلك بعضهم لبعض. وفيه ذاك بقية. قال وكان المسلمين يزيد أن يقول الرجل إذا قدم من حج أو غزوة أو في عيد تقبل منا ومنكم. يبقى ده ليس فقط في الأعياد، في عموم ما الطاعات، حج عمرة. نعم.
قال رحمه الله قلت والذي نقل
القائل ابن حجر الحافظ. نعم.
والذي نقل عن الحسن البصري إن كان محفوظا عنه لا يعارض
علقه، قال إن كان محفوظا عنه، لأنه كما سبق أن هذا ليس قول الحسن بل هو عن ابن عون. نعم.
لا يعارضه ما أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق حوشب ابن عقيل قال لقيت الحسن البصري في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك. فيجمع بينهما بأنه عنده من الحادث الحسن كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه.
انتبهتم يا إخواني، انتبهتم؟ يبقى حتى لو قال محدث يبقى ليس يقصد المحدث اللي هو إيه؟ اللي هو البدعة. أخواني يكون محدث يعني لم نسبق إليه، فيكون كقول عمر نعمة البدعة هذه. نعم. يعني الأمر الجديد.
ويحتمل مثله في إطلاق الأوزاعي.
تمام. يعني كأن ابن حجر يقول حسبنا ما جاء عن هؤلاء التابعين وما ورد من خلاف ذلك في كلمة محدث، فلعلهم يقصدون به إيه؟ المحدث الذي لم نسبق إليه ولم نعلمه في من كان قبلنا. ومع هذا أيضا نقول فمن علم حج على من لم يعلم، وقد ثبت أن من قبل الأوزاعي والحسن قد قال ذلك والحمد لله. نعم.
قال الوجه السادس.
طيب هذا عن التابعين، يبقى الآن ثبت عن الصحابة. اثنان ثبت عن التابعين. نعم. الوجه السادس.
قال الوجه السادس ما جاء في ذلك عن المذاهب الأربعة. قال أما الشافعية فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل شيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة
علامة موافقة الشافعي وافق على ذلك. نعم.
لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا، فعلامة أبي حنيفة هاء، وعلامة مالك ميم، وعلامة الشافعي شين. فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته وشين، يعني وافق
شين.
واوشين. نعم.
يعني وافق الشافعي،
يعني وافق الشافعية في هذه الرواية، فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.
الحمد لله. نعم. ده الوجه السادس. ووعد أنه سينقل لك ما ورد عن الشافعية في ذلك. نعم.
وأما المالكية فسبق النقل عن البيان والتحصيل، ونقل الشيخ موفق الدين بن قدامة عن علي بن ثابت قال سألت مالكا عن ذلك منذ 35 سنة فقال لم يزل يعرف هذا بالمدينة.
نعم.
قلت وهذا المنقول عن علي بن ثابت وهو الجزري نقله عنه أبو حاتم بن حبان في كتابه الثقات، فقال أخبرنا ابن الباغندي حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت قال سألت مالكا عن قول الناس فذكره بلفظ ما زال الأمر عندنا كذلك. ونقل السروجي في شرح الهداية عن مالك هو من فعل الأعاجم وكرهه، وهذا الأخير هو مقتضى صنيع صاحب الفروع عن الحنفية والمالكية أنه لا يستحب. وأما الحنفية فنقل السروجي عن قينة المنية أنه ذكر هذه المسألة فقال لم ينقل عن أصحابنا كراها. قلت وذكرها القاضي علاء الدين التركماني في الدر النقي، واستدرك على البهقي حديث أبي أمامة الذي قدمته ونقل فيه قول أحمد أن إسناده جيد. وأما الحنابلة فنقل صاحب الفروع عن أحمد أنه لا بأس به، نقله الميموني عنه قال يروى فيه غير شيء، وعنه الابتداء به حسن وكذا الجواب سواء، وعنه لا أبتدأ به ولكن إن ابتدأني به رددت عليه. وهذه رواية الميموني فيما نقل الخلال في كتاب العلل.
ويبقى كلامه يقول نعم استحسن ذلك، قال بأن هذا رواه أهل الشام عن أبي أمامة. نعم.
وعنه يكره نقلها صاحب الفروع وعن علي بن سعيد لا أحسبه يعني الكراهة إلا أن يخاف الشهرة.
نعم.
قال رحمه الله: الوجه السابع في مطابقة هذه الأجوبة للسؤال مع كونها أخص من السؤال.
نعم. الوجه السابع
في مطابقة هذه الأجوبة للسؤال مع كونها أخص من السؤال، لأن توجيه ذلك التمسك فيه بالقياس، لأنه إذا ثبت في خصوص العيدين باللفظ الخاص أمكن أن يستنبط من النص معنى يعمه، فمهما ظهر فيه المعنى الذي شرع له التحق به. وقد ورد في خصوص تقبل الله دليل قوي لمشروعية ذلك لمن فعل مأموراته أن يسأل الله تعالى يتقبل الله منه ذلك، وهو ما حكى الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام حين بني الكعبة، حيث قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الصحيحين ما ذكره أبو حمزة الضبعي أنه أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بأنه رأى في المنام من قال له متعة متقبلة. وأخرج الفاكهي والأزرقي والبيهقي من طرق مرسلة أن الملائكة قالوا لآدم لما حج بر نسكك أي قبل. وفي عدة أحاديث صحاح وحسان مشروعية الدعاء بقبول الأعمال الصالحة وهي على وفق الآية، لكن النقول عن الصحابة المذكورين والتابعين تحتمل الإخبار والدعاء، وإن كان المراد الدعاء فما أظن فيه لأحد خلافا، وإنما يتجه الخلاف إذا حمل على الإخبار. ويدل عليه ما نقله الحارثي عن أحمد في رواية: أما أنا فكأني أقشعر منه.
الله أكبر. انتبهتم لهذا؟ يقول: ورد أصلا في النصوص الشرعية سؤال الله عز وجل قبول العمل، وإذا فعل المأمورات سأل الله عز وجل أن يتقبل الله منه، فحينما فكأنما قيس هذا الموضع الخاص وهو ما يقوله المسلم لأخيه بعد طاعة الله عز وجل في رمضان أو في العشر من الحجة أو كذا، تقبل الله سبحانه وتعالى لأن أصل مشروع. ثم نقل قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن الافتراق يكون في ماذا؟ أن يقول العبد تقبل الله مني، وهذا لا إشكال فيه، أو أن تقول لأخيك تقبل الله منك، فما المانع؟ أن يكون هذا على وجه دعائي من أخيك لك؟ هذا الموضع العام الذي يشهد له. أيضا استدل بخبر ابن عباس بأنه رأى في المنام من قاله متعة متقبلة، يبقى هذا من الغير له، متعة متقبلة. وأيضا أن الملائكة قالوا لآدم المحجة بر نسكك أي قبيلا. وفي عدة حديث صحيح وحساب مشروع الدعاء بقبول الأعمال الصالحة وهي على وفق الآية. فحتى لو لم يرد في الموضع الخاص هذا، لو لم يرد فيه أثر عن السلف، فإن الموضع العام لا يمنع، الأدلة العامة لا تمنع من ذلك. وعليه فيقول: وإنما يتجه الخلاف إذا حمل على الإخبار، أن تقول تقبل منك على وجه الإخبار. طبعا هذا الله أعلم، إنما الله أعلم بالقبول. ويدل عليه من قال الحديث عن أحمد في رواية: أما أنا فكأن أقشعر منه، يعني لو كان على وجه الإخبار. أما على الدعاء فلماذا يقشعر؟ أما الدعاء دعاء الإنسان لأخيه، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فهذا لا إشكال فيه. مثلا ما يأتي القارئ الآن، يعني لو جاء قارئ الآن يقرأ الشيخ يقول إيه مثلا قال الشيخ فلان فلان مثلا قال رحمن الله وإياك أو كذا أو رحمن الله وإياك، هل يأتي واحد يقول هذا الدليل أن الصحابة كانوا إذا قرأوا على رسول الله شيئا أو خاطبوا الرسول قالوا رحمن الله وإياك أو كذا أو كذا؟ هذا لا يحتاج. ليه؟ لأن جملة الدعاء للغير وللنفس هذه ورد بها الأدلة المتكثرة، فيكون هذا الموضع من المواضع التي لا يلزم يكون فيها شيء مرفوع أو شيء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك فإن الأمر ثابت عن الصحابة وعن التابعين. نعم.
فصل. قال رحمه الله: فصل. يستدل لعموم التهنئة لما يحدث من النعم أو يندفع من النقم سجود الشكر لمن يقول به
سجود الشكر. يستدل لعموم التهنئة لما يحدث من النعم أو يندفع من النقم سجود الشكر.
سجود الشكر لمن يقول به وهو الجمهور، ومشروعية التعزية لمن أصيب بالإخوان. وورد في ذلك حديث فيه التنصيص على الأمرين، أعني التهنئة والتعزية، وأنها من حق الجار على الجار. وذلك في الحديث الذي رويناه في مكارم الأخلاق لأبي بكر الخرائطي، وفي مسند الشاميين للطبراني مسندا إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن مرض عدته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته. ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في كتاب الثواب لأبي الشيخ بن حيان، وله شاهد يتقوى به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق بهز بن حكيم بن معاوية.
سبحان الله إخوان، سبحان الله، يعني فعلا إنسان يحتاج إلى الجانب الحديثي والاستدلال بالحديث الصحيح ومعرفة الطرق مع جانب النظر، مع جانب النظر. ولهذا دائما أقوال يا إخوان العلماء الذين يقيمون أقوالهم على الحديث والنظر والروايات والنظر، هذه تكون هؤلاء تكون أقوالهم أقوالا قوية جدا وجيدة جدا. من هنا سبحان الله كانت أقوال العلامة الألباني رحمه الله له لها حظ من القوة والنظر، ولو أنها خالف في بعضها الجماهير، لكن ما من مسألة إلا وترفعت فرائصك إذا قرأت الشيخ الألباني إذا أردت أن تخالف أو كذا، ليس بالشيء الهين، يعني ليس أي أحد يستطيع أن يخالف الشيخ في مسائل، في هذه المسائل صعب، لابد أن يكون دارسا. أبى خذها قاعدة بقى، قاعدة بمناسبة الشيخ البيان، أبى الله عز وجل أنه لا يخالف الألبانية إلا عالم. يلا قاعدة تماما خذوها بقى، أبى الله أنه إلا أنه لا يخالف الألبانية إلا عالم. عارفين معناها يا إخواني؟ أشرح، أي أنه لا يستطيع عامي أن يخالف الألباني، لأن الألباني بيأخذه إلى بحر الاستدلال والأدلة والنظر والطرق، فأي عامي يستطيع أن يثبت أمام هذا القول وينظر فيه؟ لا يعرف شيئا. خلاص، إذن من الذي يقول أخطأ الألباني، أصاب الألباني؟ من الذي يقول هذا القول كذا؟ هذا لا يكون إلا عالم قد عرف الأحاديث وطرقها وعرف الفقه والنظر فيه، فيقول رواية الألباني هنا هو صححها، لكن اعتمدوها على فلان فلان وفلان فلان، خالفه أصحاب فلان، وهذا الحديث ضعفه الشيخ وقد قال. إذن لن يستطيع في أي مسألة أن يخالف الألبانية إلا عالم. أظن دي جديد، صح؟ جديد علي أنا أصلا، هي جديد علي. خلاص، فعلا يعني المتأمل لعلمه رحمه الله تعالى يجد هذه الفائدة، يجد هذه. أنت ممكن تخالفنا ماشي، إحنا بنتكلم مع بعض كده، إيه لا أثر ولا دليل مثلا، ممكن الغالب تخالفنا خلفك، ليك نظر ليا نظر، إنما الألباني رحمه الله تعالى هات مثلا مسائل هو اشتهر فيها بالمخالفة، مثلا الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط ولا يجوز تعميم الاعتكاف، مسألة إذا في يوم العيد إذا أمسى ولم يطلب البيت عاد محرما، مسائل كثيرة جدا. أي مسألة هاتها للشيخ الألباني وانظر هل تقدر أن تخالفه إلا بعلم راسخ واطلاع على الطرق وبحث في الرجال. ها، في أحد يخالف هذا يا إخوان؟ تخالف يا أحمد؟ تخالف يا محمد؟ تخالف يا أحمد؟ تخالف هذا؟ فعلا يعني اللي هيخالف الألباني إيه؟ لابد يكون عنده إيمان بالطرق ورواية الأحاديث وكذا حتى ينظر نظر خاص. مش معنى ذلك يعني الألباني مشهور في كل المسائل، لا، أنا أقصد نقطة هي إنه لا يقول الألباني رحمة الله عليه قوله في هذه ضعيف أو الحديث هذا ضعيف أو صحيح خلاف ما صح شيخ،
لابد أن يكون عنده تبحر في هذا الباب. يبقى إذن الشيخ الألباني قذف بنفسه في أوسط من العلماء، فلا يتكلم مع العالم إلا عالم. بخلاف دلوقتي مثلا يطلع واحد يقول لك ايه مثلا ولا حكم مصافحة للمرأة النبي يا شيخ، والله حكم مصافحة يتبع العادة، والوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء، هذا لان كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصافح النساء. رد يا ابراهيم سعد، لا عالم ولا حاكم. رد يا محمد يا عمر، اي حد بقى يرد. الطواف حول القبور طالما اللفة مش كاملة يبقى خلاص. رد يا حج متولي، رد يا ست ام احمد، اي حد بقى يرد، اي حد يرد. حتى لما يجي ينتقد الالباني بيقول لك ايه، اصل الالباني ده 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 انا اصلا علي جمعه، الالباني ده ده اصلا ده رجع عن حوالي 86% مما من علم، رجع عن 86% نسبه دقيقه. رجل ب يعني مش 85 ولا 90، لا 86 الألباني رجع عن حوالي 86% مما كان عليه. طب احنا عايزين الستة واحنا نشيل عنك الثمانين، هات الستة واحنا هم تبرعا لك كده هنشيل الثمانين، وانت هات الستة بقى اللي الألباني رجع فيه ان كنت بطل. طيب بالله عليك ده يرد عليه مين؟ ده يرد عليه عموم الناس. يعني لو انت شوف وقفت سواء اي عربية مثلا قوله تعالى حق الالباني رجع عن 86% يقولك لا انا ما اعرفش الالباني بصلاح مين، بس ما فيش حد يرجع عن 86%. في واحد يرجع عن 86 يعني كان عالم ايه ده يا اخواني اللي يرجع عن 86 سبحان الله. لكن الألباني تقول الألباني أخطأ، الألباني أصاب، الله يعينك. ده إيه ده حينما تعامل مع كتابه، إنما لو تعاملت بقى مع الألباني وجها لوجه دي مسألة تانية، دي مسألة تانية تحتاج للأمة وراك. اللهم ثبته، اللهم قوه، اللهم احفظ عليه ماء وجهه، اللهم كذا. ده لو احتجت إيه ده لو واجه وجها لوجه، إنما مع الكتب يعني هينة شوي، هينة شوي تعامل مع. إنما لو قابلت بقى الألباني رحمه الله تعالى وجها لوجه، ذاك رأى تلك حلبة من يقوى عليها. الله يعين أي واحد يقف عند الألباني رحمة الله عليه. شوف التكفيريون على يعني منهج تكفيري جلد، اجتمع الشيخ معهم ثلاث ليالي، الليلة الأولى صلى العشاء ولم يصلي أحد وراءه، الليلة الثانية بين الساعة 11 بعضهم صلوا بعضهم كذا، الليلة الثالثة الفجر صلوا معه جميعا رحمه الله، صلوا معه جميعا. هذا هو الألباني. عايز يعرف ترجمة الألباني يجي هنا يعرف ترجمة الألباني. مستب الألباني سب ده يشل لسان من يسب الألباني أو يطعن في الألباني رحمه الله. وده مش مقام مجاملات يا أخوان، ولا مقام يعني إيه برأ نفسك عم إيه وعم برأ نفسك وكذا. أبرأ نفسي إيه؟ أبرأ نفسي إيه؟ الألباني لا يحتاج إلى أمثالي أصلا ولا إلى غيري أصلا يبرئون. الألباني فرض نفسه، لا أحد بني فرض. الألباني كتب كتابات إن شاء الله ستبقى إلى آخر الزمان على طريقة الأوائل، ومع ذلك عشرات المسائل يخالف فيها الألباني ما عليه جماهير أهل العلم وتنتقد عليه. كثير من أحاديث يخالف فيها، لكن ليست العبرة بهذا، العبرة بالمجموع. احنا قرأنا أمس مقدمة ابن أبي حاتم، العبرة بالوهم والاثنين والثلاثة، ولا العبرة بالكثرة والقلة يا إخوان؟ العبرة بالكثرة والقلة، خصوصا مع كثرة الرواية. فلما واحد يجيب 50 مرة يخطئ 50 مرة، لكن هو اشتغل في 50,000 حديث يقال ايه بقى؟ طيب اذا العبرة بهذا مين؟ نعم اي نعم نعم. شوف شوف طلابنا الان يوافقونا وهم كانوا طلاب العدوي، واي واحد جالس عند العدوي معروف ايه اللي بينه وبين الالباني، معروف معروف. لكن الحمد لله، فما عرف هؤلاء الحمد لله محبه الالباني الا من هذه الحلق، ومحبه اي عالم من علماء الامه الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. هذه بس رساله خفيفه للرسلانيه حتى يدرجوا هذا الكلام في ضمن الافتراءات التي يصرون عليها، لأنهم يا أخواني يعلمون أنهم لو فلتت منهم مسألة هشام البيلي يطعن في الألباني لما بقي لهم شيء. فلهذا لابد من، ولو لو قال هشام البيلي أنا طعنت تائب، يقولون لا عبرة بالتوبة، سوف يقولون هذا. نعم.
نعم.
قال: وله شاهد نتقوى به، أخرجه طبراني في المعجم الكبير من طريق بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ قال: إن مرض عدته. فذكر نحوه، وفيه إن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. وفي هذا السند أيضا ضعف، ولكن تقوى أحد الحديثين بالآخر. قال: ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن أبي ربيعة في القرض: بارك الله لك في مالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. قال: وأخرج الترمذي عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة فقيل له بالرفاء والبنين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج أحدكم فقولوا له بارك الله فيك وبارك عليك. وله شاهد آخر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني في الدعاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفيه من طريق السري بن يحيى: ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. فقال الحسن البصري: وما يدريك، قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق حماد بن زيد: كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. وأقوى من هذا ما جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك، فإن فيها أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في مسجده، قام إليه طلحة ابن عبيد الله فهنأه، فقال كعب: ما قام إلي من المهاجرين غيره. ومفهومه أن غير طلحة من المهاجرين هنأه أيضا بذلك. وفي سياق القصة أيضا أن الناس بشروه بما أنعم الله عليه من قبول توبته.
الله أكبر يا إخوان. شوف ابن حجر، يعني لو لم يرد موضع خاص عن الصحابة والتابعين في تهنئة يوم العيد لكفى بكل هذا أدل على أن هذا الموضع تكون فيه التهنئة. نعم.
ويقال إن سبب اختصاص طلحة بقيامه له في ذلك المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بين طلحة وكعب بن مالك، فكان لطلحة بذلك تلك المزية مع كعب، وكان طلحة لامتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك كلام كعب وامتنع من زيارته، فلما ارتفع عنه المانع قصد الباعث في استدراك ما فاته من صلة أخيه في الله فصارع إلى ذلك والله أعلم.
الله أكبر. شوف يا أخواني، لو ما طلعت لكم الرسالة دي شوف هتعرفوا هذا موضع خاص. ألف إذا نفيسة علاقة طلحة بكعب، وأن طلحة لماذا طلحة من دون الصحابة قام. طب ابن حجر بيذكر هذا ليه؟ حتى لا تظن أن الصحابة ما فرح فرح طلحة، وأن الصحابة في صدورهم شيء لكعب، لذا ما قام إنما قام طلحة. لا، قام طلحة لمزيد تعين عليه بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة القيمة المباركة التي زمنها قصير لكن فيها من الفوائد والضرر ما انتفعنا به انتفاعا عظيما، وهو أن التهنئة بالأعياد هذه سنة ثابتة عن الصحابة وعن التابعين، وهو منهج الصحابة والتابعين وطريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم إن شاء الله تعالى، وأنه لا إشكال في ذلك أن تقول في يوم العيد تقبل الله منا ومنك بارك الله لك في هذا اليوم أو غير ذلك من هذه. وهي أيضا في عموم ما إذا نزل خير برجل فإنه يهنأ، أو إذا نزل بمصيبة فإنه يعزى على ذلك. وعرفنا أيضا بعض أخونا محمد يقول يعني بحث الشيخ الحافظ ابن حجر هذه مسألة يعلمنا أيضا كطلبة علم، يعلمنا كيف نبحث أي مسألة من مسائل العلم لا سيما هذه. وأيضا نضيف إلى أنه يدل على عمق علم الأئمة والسلف، وأنه ليس شيء مهما صغر إلا وموجود في كتب أهل العلم، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نكتفي بهذا القدر.